الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: ثم إذا أشرق بالتخلي قلبه
فصل في مقامات
فصل فصل في المقامات
ومهم عمر لهم
يعني فصل في المقامات في الحمد. قال الشيخ رحمه الله: ثم إذا أشرق بالتخلي قلب فلا يغني عن التحلي من المقامات، وليس مطمع فيهن قبل عقبات تقطع، ومن بجد وعنا أقام بأدب كان له مقاما، وهو من علم وحال وعمل منتظم، والحال بالعلم تحل.
بالعلم تحل
تحل
والله تحل كل بيها.
وهو من علم وحال وعمل منتظم، والحال بالعلم تحل. بالتوبة ابتدئ فلا مقام يسبقها فهي بالتوبة ابتدئ فلا مقام يسبقها فهي لها إمام، وهي التندم على أن اعتدى وعزمه أن لا يعود أبدا، وترك لان له وإن أصر على ذنوب غيره فمن انتصر.
ذنوب غيره فمن انتصر.
وتركه لان له وإن أصر على ذنوب غيره.
وتركه لان له وإن أصر على ذنوب غيره فمن انتصر.
وتركه لان له وإن أصر على ذنوب غيره فمن انتصر.
فيما انتصر.
فيما. وتركه لان له وإن أصر على ذنوب غيره فيما انتصر. وشرطها استحلالها للا دمي من حقه الظاهر غير الحرم ونحوه، إن تستطع تحلله منه ولا بد من أن تفصله له، وتكفي في ذنوب مجملة ومنكر عجز أن يعود له.
له وتكفي في ذنوب مجملة ومنكر عجز أن يعود له.
له وتكفي في ذنوب مجملة ومنكر عجز أن يعود له. والخلف إن أصر في استغفاره ثالثها مجد لدى انكساره. من آده المتاب فالتكثير من صورة النصر له ظهير، واهجر قرين السوء وافزع للعلي، وزر قبور الصالحين يسهل، وتندب التوبة ممن زل وتندب التوبة ممن زل في كره أو غفلة أو عن لولا. غايتها التوبة كلما غفل عن ربه سبحانه عز وجل. إن عاهد المريد شيخا قبل ما تاب إلى الله وأرضى الخصما، لم ينتفع به ولو بلغ ما بلغ من كشف القناع نظما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا أنك تعلم الغيوب، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ما زال الشيخ رحمه الله يتكلم في ما يطهر القلوب، وأيضا فيما ينبغي التحلي به. أنهم يقولون أولا ينبغي التخلي عن عيوب النفس وعن الصفات المذمومة فيها، أما التحلي بالصفات المحمودة. مثل واحد لابد أولا يغسل عنه الأكدار اللي في الثوب والله غيره، ثم بعد ذلك يكون صالح. فأولا لابد من إزالة المعايب اللي فيه، ثم بعدها يشتغل بالتحلية، معناها تحليته بالفضائل والأخلاق. ولذلك يقول الحين كانوا تكلم عن موضوع التخلية عن موضوع العيوب، والآن أراد يتكلم عن ما يسمونه المقامات. مقامات اليقين، معناها أخلاقه اليقين، أخلاق الموقنين بالله وبأوامره. يسمونه المقامات لأنه الشيء اللي أقام عليه الشخص، هنا الشيء اللي لزمه. يقول ثم إذا أشرق بالتخلي قلب فلا يغني عن التحلي، معناها إذا أشرق قلبه بالتخلي عن الصفات الذميمة فلا يغني عن التحلي، لا بد له أن يتحلى بالصفات الحميدة. معناها هو تخلى عن الصفات الذميمة، لا بد أن يتحلى بالصفات المحمودة. من المقامات، معناها من المنازل اللي هي منازل القرب، وليس مطمعوا فيهن قبل عقبات تقطعوا، معناها ولا يطمعوا أن يجد هذه المقامات وهذه الأمور المحمودة إلا بقطع عقبات النفس وقطع شهواتها ومشاغلها الصادة عن الله وعن ذكره وعن الاشتغال به. وبجد وعن المقام بأدب كان له مقام، يقول على أن المقامات تكتسب، معناها أن الأعمال تكسب، والأحوال هي المسائل اللي ترد على القلب، ويقول الأحوال سريعة الزوال والمقامات ثابتة كالجبال، معناها أنه أولا تأتيك حالة على أنك بتوجه معين، فإن عملت عليه واشتغلت به حتى صار لك صرت مثلا مستقر فيه يسمى لك مقام لأنك أقمت فيه. الأول يسمى حال لأنه شيء عرض لك، فإذا استقر سمي مقام. ويقول وأن بجد معناها تطلب وباجتهاد، وعنا معناها تعب ومقاسات، أقام بأدب معناها بأدب من الآداب مع الله، لأنه هذا كله يسمونها الآداب مع الله، كان له مقام، معناها هذا الشيء يصبح له مقام، معناها إذا تحلى بأدب معين وقاس نفسه وجاهدها على الالتزام به يصبح له مقام. يعني أول ما يعرض له الشيء يسمى حالا، فإذا ثبت عليه سمي مقاما له، معناها أقام فيه، معناها ثبت عليه. يقول وهو من علم وحال وعمل منتظم، والحال بالعلم تحل. يقول ان المقام هذا يتالف من ايش؟ من علم اولا بالشيء، معناها علمك ما هو الزهد، او علمك ما هو الرضا، او علمك ما هو التوكل، وحال معناها انك تتحلى به حالا، وعمل ان تعمل على اساسه، وثم بعد ذلك يكون مقاما لك. ويقول والحال بالعلم تحل، معناها أنك أولا لا بد أن تعلمه ما يكون حالا لك، والحال بالعلم معناها بسبب العلم تحل، معناها تنزل بالقلب، معناها لا، لأنك شيئا لم تعلمه لا ينزل بقلبك، معناها إذا تعلم أولا مثلا ما هو التوكل، إما يأتيك حال منه أنك يقع لك هذا فتعمل على أساس تثبيته في قلبه، فإذا ثبت هذا صار مقام لك. فالعلم هو الأول، ثم الحال، ثم المقام. تعلم به أولا فيكون حالا لك، ثم تجاهد نفسك على الاستمرار به فيكون مقاما لك. ثم قال أبدأ أول هذه المقامات اللي يريد، ومقام التوبة. يقول بالتوبة تبتدئ فلا مقام يسبقها فهي لها إمام، معناها كل من أراد أن يسير في طريق السالكين إلى الله لا بد أن يبدأ بالتوبة. التوبة هي أول شيء، التوبة من الذنوب، التوبة من الكبائر، التوبة من الصغائر، التوبة من الإعراض عن الله. بالتوبة تبتدئ فلا مقام يسبقها فهي لها إمام، فهي لها إمام معناها المقامات إمام، معناها تسبقهم، هي اللي يبتدأ بها، معناها ما يصح السير إلا بعدها. من لم يتم من المعاصي ما صح السير إلى الله، لأنه مازال مغمس في المنهيات. فلذلك هي أول مقام، أول شيء يحط فيه السالك إلى الله قدمه، أنها أول شيء أنه يتوب إلى الله من جميع المعاصي ومن جميع الذنوب ومن جميع التقصير أيضا. وراد يعرف قالوا هي التندم على أن اعتدى وعزمه أن لا يعود أبدا، وهي التندم على أن اعتدى، على أن جاوز عن عصى الله، وعزمه أن لا يعود أبدا، وعزمه أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا. هذا هو التوبة، لأنه يتوب من الذنب لقبح الذنب، معناها لأنه معصية لله، يتوب منه لأنه معصية لله، لا لأنه مثلا غير مستحسن عند الناس، والله في العادة، والله ما صار يليق به، والله أنه هذا الشيء مثلا يسبب له أمراض، والله يسبب له كذا، لا، أنه يتوب منه لأنه الله نهى عنه. هذه هي التوبة، التوبة من الذنب لأنه يتوب لوجه الله، لوجه الله وللدار الآخرة، أنه هذا أمر نهى الله عنه فهو يتوب لذلك، فهذه هي التوبة. ولذلك ورد في الآيات القرآنية كثير الحض عليه للتوبة وفي الأحاديث النبوية. الله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأناط الفلاح بالتوبة. وقال وأيضا أمر بها جميع المؤمنين، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أنه لا يخلو الإنسان من تقصيره حتى يجبه إلى أن يتوب إلى الله، لأن التوبة الرجوع، وهو التوبة إلى الله معناها الرجوع إلى الله من كل مخالفة أو تقصير. وقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة النصوحة منها الخالصة الصادقة. ورد في الأحاديث أيضا كثيرا الحمد عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في يومي أكثر من 70 مرة. هذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو معصوم يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، معناته أنه لازم التوبة لكل أحد، لأنه التوبة من الذنوب، التوبة من التقصير، التوبة من الغفلة عن الله، التوبة لأنه التوبة رجوع إلى الله، التوبة لازم منها. وفي الحديث عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، في رواية 70 وفي رواية 100 مرة. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في فلاته. اتفق عليه معناها وجده، معناها الله تبارك وتعالى غفور رحيم ويحب من عباده التوبة، ولذلك فتح لهم باب التوبة ليغفر لهم. وفي الحديث عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. حديث رواه مسلم، حديث الحض عليه كثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. فالحظ عليها كثير، وحتى في حديث آخر: لو لم تذنبوا ليذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وعرف قال: وهي لي التوبة التندم اللي هو الحزن على أن اعتدى، على أن عصى الله تبارك وتعالى، وعزمه أن لا يعود أبدا، وعزمه في المستقبل أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية. يقول سئل الحسن عن التوبة النصوح قال: هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وتزكية الجوارح وإضمار أن لا يعود. وتركه الآن له معناها إذا كان متلبس بهذه المعصية يتركها حالا، معناها إذا كان متلبس بالمعصية يتركها حالا ولا يقول على أنه سيفعل تركها بعد ذلك. وتركه الآن له وإن أصر على ذنوب غيره فيما انتصر. هو يقول: هل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ لا، ويجب عليه أن يتوب من الجميع، ويجب عليه التوبة من كل ذنب صغرى وكبرى، لأنه كل معصية لله وكل مخالفة لله. لكن اختلف العلماء هل لو تاب من بعض الذنوب دون بعض هل تصح توبته أم لا. قال بعضهم: لا تصح التوبة إلا من الجميع، ولكن قالوا الصحيح أن تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض. إذا تاب من بعض هذه الذنوب فهذه الذنوب التي تاب منها تغفر له، والأخرى تكون في مشيئة الله. ولذلك قال وتركه لان لو وان اصر على ذنوب غيره معناها وان اصر على ذنوب اخرى غير التي استاب منها فيما انتصر معناها بالقول الصحيح انه تصح التوبه من بعض الذنوب دون بعض. نعم. مثلا يترك لضرر المعصية لأنها مضر له في الآخرة ومضر له في الدنيا. الله تبارك وتعالى يقول ما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمصائب الدنيا والآخرة بسبب المعاصي. الله يقول لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما التوبة فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا مما يحفزه على التوبة. التوبة قبح المعصية وعظم فائدة التوبة. نعم. يقول وشرطها استحلاله للآدمي من حقه الظاهر غير الحرم. هو والذنوب إما أن تكون ذنوب خالصة بينه وبين الله هل يكفيه أن يتوب منها، وإن كانت مما يقضى يجب عليه قضاؤها مثل الصلاة إذا ترك الصلاة ومثل الصوم إذا ترك الصوم وحج هذا يجب عليه قضاءها، والذنوب الأخرى يتوب إلى الله منها. إذا كانت حقوق العدم لا بد من أن يستحله منها معناها يطلب منه أن يحله منها. شرطها استحلاله للآدمي معناها يطلب ويجعله في حل مما ما فعل من حقه الظاهر معناها الحق الظاهر بخلاف الحقوق اللي في القلوب اللي كان فيه قلب منه حسد ما لازم يستحل منه لأنه هذا أمر قلبي بس يلغي ذلك من قلبه يكفيه ذلك. غير الحرمي يقول هناك بعض الذنوب وبعض المسائل اللي قد لا يكون ممكن الاستحلال منها. مثلا لو كان الذنب الذي ارتكبه في حق هذا الشخص شيء يتعلق بالحرم معناها بعرضه مثلا بزوجته أو بنته أو شيء من هذا القبيل هذا ذكره قد يؤدي إلى فتنة أكثر لأنه قد يؤدي ذلك يوقع صدره قد يؤدي له أنه ينتقم منه أو كذا فهذا أمر فيه أنه يتوب إلى الله ويحاول أن يستحله بالعموم ويستغفر الله ويؤدي إليه ما قدر على أنه يفعله من صالح الأعمال. وإذا كان أمر آخر كيف مال أخذه منه أو شيء يرده له واجب عليه يرده له أو مثلا شيء في جسمه مثلا أضر به يسمى أنه به أيضا حق منه هذا هو الصحيح. وإذا اغتابه الأحسن أنه يستحل منه عموما يستحل منه عموما. قال بعضهم أنه إلا إذا كان ذاك بلغه أنه اغتابه فيستحله من ذلك بخصوصه وإلا لأحسن. قال بعضهم أنه يستحله يقول له اغتبتك ولكن الآخرين قالوا لا 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 أصح أنه عسى أنه ما يكون ذلك يؤدي إلى إثارة فتنة أو شيء أو يغلق قلبه وهو كان لا يعلم أنه يستغفر الله وأنه أيضا يستحل عموما من دون أن يذكر له شيئا بخصوصه. اللهم إذا كان ذلك بلغه عنه شيء فيستحله من خصوصه ما بلغه عنه إذا كان ممكن مازال حي هو موجود وإلا يستغفر الله ويطلب من الله أنه يقضي عنه الخصوم يعني الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يغفر للشخص تولى عنه خصومه فغفر لهم أو أعطاهم من ما يرضيهم. نعم. ويقول أيضا أنه ينبغي له إذا تاب من معصية أن يعمل طاعة تناسبها لأن الحسنات يذهبن السيئات فما عمله من سيئ ينبغي أن يعمل حسنا مضادا له. مثلا إذا كان بترك الصلاة يكثر من الصلاة، إذا كان بترك الصوم يكثر من الصوم، إذا كان بالإساءة على الناس يكثر من الإحسان إليه. وهكذا. ولا بد من أن تفصله له اللي هو ما 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 اللي هو ما استحللته منه إذا كان ممكن من دون إثارة فتنة، وإذا كان قد تفصيل أدي إلى إثارة فتنة الصحيح أنه يكفيه أن يستحل منه بعمومه. بعض الأحاديث أن من الرجل يذنب ذنبا ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له، وتكفي في ذنوب مجملة ومنكر عجز أن يعود له، وتكفي في ذنوب مجملة وإن علمت مفصلة. معناها الشخص إذا عمل عدة ذنوب يكفيه أنه يتوب من جميع ذنوبه، يكفيه أن يتوب من جميع ذنوبه ناويا أنه تائب من جميع ذنوبه، ومنكر عجز أن يعود له. كذلك الأصح أنه إذا فعل منكرا ثم صار بعد ذلك عاجزا عن ذلك أنه يصح تصح توبته منه، خلافا أبو هاشم الجبائي من المعتزلة قال لا، هو صار عاجز عنه، مثلا صار أعمى وهو كانت ذنبه من النظر أو غير ذلك أو بعض الذنوب الأخرى اللي صار عاجز عنه، لا صح أن يصح له توبة منها، لأنه هو التوبة الرجوع إلى الله وهو ندم على ما فعل سواء صار قادر عليه فعله أو لم يكن قادرا على فعله. المهم أنه هو ندم على ما فعل وتاب إلى الله، والله يقبل توبته ولو كان عاجزا عن فعله من هذا الذنب. طيب، وصف الخلف إن أصر في استغفاره ثالثها مجدين لدى انكساره. هو مطلوب التوبة والاستغفار، التوبة الرجوع إلى الله والندم على الذنب، والاستغفار من يطلب من الله المغفرة. قال اختلف إذا كان يستغفر وهو مصر على ذنبه هل هذا يجزيه أم لا؟ قال بعضهم يجزيه، لأنه في أحاديث إنه من استغفر أن الله غفر له. وعبد الله استني بقراب الأرض خطايا ثم استني لا تغسك به شيء غفرت لك على ما كان منك وله بالي. حديث آخر إن أذنب عبدي ذنبا مما استغفر قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت له وشدكم أن يغفرت له، ثم عاد بعد ذلك ويقول الله تبارك وتعالى أن كلما أذنب واستغفر يغفر له. هذا بعض الظواهر. وفي حديث ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مرة 70 مرة. قال بعضهم استغفار اللسان مع إصرار القلب هذا استغفار يحتاج إلى استغفار. وقالت رابعة العدوية استغفار ما يحتاج إلى استغفار. فورد فيه اختلفوا فيه التقوى، بعضهم قال لا ينفع استغفاره وإن أصر، وبعضهم قال ينفع استغفاره وإن أصر، والبعض قال استغفاره مجد إذا كان منكسر، معناها إذا كان منكسر القلب وخائف وطلب من الله المغفرة هذا ينفع ولو أصر على استغفار على 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 ذنبه، وهذا هو الصحيح. ولأنه في حديث خياركم كل مفتن تواب، لأنه يقولوا يقول الإمام الغزالي الاستغفار اللي يقولوا إنه لا يكفي وحده هذا استغفار اللسان مع دون مع غفلة القلب، أنا قلبه ما هو معه ما هو حاضر لهذا الاستغفار. أما إذا طلب من الله المغفرة فهذا ينفعه ولو أصر، هو الأفضل أن يكون تائب ويستغفر، لكن إن لم يتب واستغفر هذا ترجع له المغفرة من الله، مفهوم؟ وخصوصا إذا كان أيضا مع انكسار وخضوع وخشية من الله. فالمراتب 3، أن يكون تائبا مستغفرا هذا هو أفضل وأكمله، ثانيا أن يكون مستغفرا بقلبه مع مع خضوعه وانكساره إلى الله وخشيته من ذنبه، هذا يليه في الدرجة. الثالث أن يكون مستغفرا بقلبه لكن ما مع الانكسار الكامل. الرابع أن يكون بلسانه فقط، وهذا أدونهم، ولكن مع ذلك استغفاره هذا قد يغفر الله له به، لأن الاستغفار طاعة ولو باللسان. ولذلك ذكر اللسان دون ذكر دون حضور القلب أفضل من عدم الذكر مطلقا، لأنه أفضل ذكر اللسان خالي الجنان على غفور القلب واللسان، لأنه هذا طاعة من الحسنات يذهب السيئات. فعليه أنه لا ينبغي له إن لم يقدر على 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 درجة على يترك الدرجة اللي قدر عليها، أفضل أنه يتوب ويستغفر، معناها يندم على الذنب ويعزم أن لا يعود إليه ويستغفر الله، يطلب من الله المغفرة. هذا هو الأكمل، هذا هو اللي مطلوب. يعني عجز عن هذه أو لم يفعلها وابتلي بهذا الذنب، يتوب إليه يستغفر الله بسكينة وانكسار قلب وخضوع ورجاء لله أن يغفر له. هذا الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يكون مستغفرا بقلبه ولو لم يكن حصل له هذا الانكسار، الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة وهي أضعفها على كل حال، أنه يكون مستغفرا بلسانه، هذا أفضل ممن لم يستغفر لكن على خطر عظيم، لأنه ما هو استغفار الكامل وليست هي التوبة المطلوبة، لكنها أحسن من من لم يستغفر ولم يتوب. نعم. ثم قال: من آده المتاب فالتكثير من سورة النصر له ظهير. يقول من آده المتاب معناها من غلبه عسر عليه ولا يؤذي حفظه، معناها لا يثقل عليه ولا يشق، معناها من آده من ثقل عليه وشق عليه المتاب فالتكثير من سورة النصر له ظهير. يقول إن قراءة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح إنه معين على التوبة، له ظهير معناها له معين، لأن فيها يا نجي رسول الله ورحمة الناس يخلون ذي الله يفايا سبحان ربك واستغفره إنه كان توابا، فيها الاستغفار وفيها التوبة وفيها اسم الله التواب، في الإكثار منها والإكثار من اسمه التواب، هذه المعينة على التوبة. هذا يذكر الإمام سروق ويقول إن خاصية اسمه التواب إن من أكثر منه يرزقه الله التوبة. ثم ذكر أيضا ما يعين على ترك المعاصي، قال: وهجر قرين السوء، لأن يعني قرناء السوء هذا ما يؤدي إلى الاستمرار في أعمال المعاصي وغيره. لذلك الحمد لله يقول المرء مع المرء على دين خليله فينظر أحدكم من مخالي، وربما الشخص يقلع عن المخالفات لكن يفره قرناء السوء، فقرناء السوء هم أضر الشيء، فإذا كان له قرناء سوء ينبغي أن يبتعد عنه حتى لا يذكروه بالمعاصي ولا يعينوه عليها، لأنه قرناء خير والأصحاب الصالحين يدلوه على الخير وعلى الطاعات ويذكروه النسية. لذلك يقول: لا تصحب من لا يهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وصعوبة المتقين تؤدي إلى التقوى لأنهم يعينوا عليه، وصعوبة الفاسقين أعوذ بالله تؤدي إلى الفسوق لأنهم يجروا إليه ويحسنها له، فيكون فيه داعي النفس والشيطان ويكون قرناء السوء أيضا أعوان له، فينبغي أن يهجرهم. ولذلك يقولون أنه من مسائل التوبة أنه المكان اللي عصى فيه والناس اللي عصى معهم أو ينبغي أنه يبتعد عنهم. وذلك الحديث اللي فيه من قتل تسعة الرجل اللي قتل 99 نفسا بعد ذلك عبد الله أحملها بمئة بالرجل اللي قالوا لا يسألهم التوبة، لما أتى العالم اللي سألوا قالوا أنه يذهب إلى البلد فلان في قوم الصالحون يمشي عن البلد اللي كان فيه واللي فيه ناس كان معاهم في المعاصي والمخالفات. فلذلك قرين السوء من 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 أكبر الأسباب للفساد، وهجران من أكبر المعين اللي يعين على التوبة وعلى استقرارها، لأنه هو قد يتغلب على نفسه وشيطانه في وقت، ولكن يقول شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لأنه شيطان الجن إذا استعذت منه تكفاه، وأما شيطان الجن يأتيك من كل ناحية، الإنس يأتيك من كل ناحية. فلذلك هجران قرين السوء مهم، ومن ما يعينه على التوبة وعلى الصدقة. وافزع للعلي، معناها الجأ إلى الله وتضرع إلى الله في أن يوفقك للطاعة ويوفقك للخير ويعينك على التوبة وعلى سلوك الطريق المستقيم. ولذلك احنا في الصلاة كل مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. احنا لا قدرة لنا على الهداية إلا بتوفيقهم، أنا نسأل الله التوفيق دائما والإعانة. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أطلب منك العون، أطلب منك العون على طاعتك. فينبغي للإنسان أن يفزع على الله تبارك وتعالى، يلجئ إليه ويتضرع إليه، أن يوفقه للطريق المستقيم وأن يحفظه من طريق السوء ويعينه على نفسه الأمارة بالسوء. لذلك من دعائهم اللهم ملكنا أنفسنا ولا تسلطها علينا. وزو قبور الصالحين، يقول أيضا من ما يعين على التوبة زيارة قبور الصالحين، زيارة الصالحين الأحياء وحتى الأموات، هذه تعين على الخير وتعين على الطاعات وعلى التوبة، يسهل إن شاء الله لك التوبة والاستقامة. طيب ثم قال وتستحب توبة من الزلل في كرهنا وغفلتنا أو غير الأجل. والله النسخة الأخرى وتندب التوبة ممن زلها في كرهنا وغفلتنا وعاني لولا. يقول التوبة الواجبة من 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 المحرمات، أعظمها التوبة من الكبائر هم التوبة من الصغائر، وهناك توبة يجعلونها مستحبة، التوبة من فعل أمر مكروه كره أحد العلماء، والله من الأمور المشتبهة، هذا مندوب التوبة منه، لأنه هذا من الورع. أو الغفلة، أنه الغفلة عن الله ينبغي أنه يتوب منها، ولذلك توبة الخواص من الغفلة وتوبة العوام من الكبائر، أو غير الأجل أو عن الأولى، والله ترك خلاف الأولى، ترك الأولى ينبغي التوبة منه أيضا، أنه يتوب من تركه. فهذه من التوبة المستحبة، هذه توبة الخلاص، لأنه العبد دائما لا بد أن يظل يتوب إلى الله، لأنه لا بد له من تقصير وما قدر الله قدره، فيلزم دائما الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار من تقصيره. غايتها التوبة كلما غفل عن ربه سبحانه عز وجل، غايتها أعلاها أنه يتوب إلى الله كلما غفل عن الله، هذا هو أعظم التوبة، أنا هيكون صاحب حضور دائما، ومعناته هذه تلازم الإنسان دائما، معناها أنه ما في أحد إلا ويحتاج إلى التوبة. ولذلك الآية الله تبارك وتعالى يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لأنه إما معصية كبيرة كبيرة أو صغيرة، وإما مخالفة أو إما من غفلة أو من ترك الأولى. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله، لأنه وإن كان مقامه من أعلى المقامات لكن هو ترقى في مقاماته، وكل مقام ترقى منه إلى مقام آخر يتوب منه، وذلك لعظمة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الترقي في مقامات العبودية لله. يقول قد يظن بعضهم أنه لو عاهد شيخا من العرفان أنه هذا يكفيه، قال إن عاهد المريد شيخا قبل ما تاب إلى الله وأرضى الخصماء لم ينتفع به. يقول لو صاحبت أي شيخ أو أي عالم أو أي صالح أو رباني لا بد أن تسلك الطريق، لا بد أول شيء الطريق تتوب إلى الله، لأنك أنت لا يكون بكم صحبة على سير الطريق، سير في الطريق، وأنت إذا كنت منحرف عن الطريق ما مشيت في الطريق واحد ما ينفعك، لا بد أن تكون الصحبة في الطريق لا تمشي على طريق واحدة. إذا كان هو راح مشرق ورحت أنت مغرب ما في معنى ما في فائدة. هو الصحبة على 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 السير في طريق واحد في طريق إلى الله في طريق الاستقامة. حسن إذا غفلت ينبهك وإذا فعلت شيئا يقول لك الأحسن وأنت فعل كذا وتترك كذا. أما إذا أنت شارد في البداية وما رجعت وما تمت من معاصيكم ومخالفتكم ما ينفعك. إن عاهد المريد شيخا قبل ما تاب إلى الله وأرضى الخصم إذا كان عنده خصوم أخذ منهم شيء لم ينتفع بهم ولو بلغ ما بلغ ولو كان ذلك الشيخ بلغ ما بلغ من الصلاح والعرفان. من كشف القناع النظمة يقول هذا نظمه من كشف القناع شيء السماء لأنه لا بد أولا منه يتوب إلى الله ويأخذ الطريق ثم بعد ذلك يستعين بمن هو سائر على هذا الدرب على هذا الطريق. وعليه أنه يقول أنه الواجب من وقع منه ذنب التوبة منه والندم عليه والاستغفار وإن لم تساعده النفس على العزم على الترك غلبة الشهوة عليه فلا بد له أيضا من كثير من الحسنات من الحسنات يذهب من السيئات.
إيش قصده بلغ ما بلغ من كشف القناع عن شهية السمع؟ إيش شهية السمع؟
قال من كشف القناع نظمة. يقول هذا الكلام اللي قلت لكم نظمت من كشف القناع. كشف القناع ما هو ما هو شرح على شهية السمع. جزاك الله خير. تدخل
شيخ الحرم دون غير الحرم.
إيه ما يتعلق ما يتعلق بالحرم بالزوجات أو البنات أو هذا حرمات لأن هذا كل الشيء اللي فيه قد يثير مثلا يثير مفاسد أكثر وقد يكون فيه رمي لذلك الشخص أو قذف له أو كذا.
وكذلك الغيبة. من اغتاب رجلا أراد أن يتوب هل يخبره بأنه اغتابه هكذا؟
كيف؟
الغيبة
غيبة
غيبة غيبة هو ألاك تتكلم عنه؟ الغيبة بعضهم قالوا أنه يتحلى منه من غيبته أنه اغتابه لكن قالوا الصحيح إنه هذا شرط إنه ما يكون لا يكون في إثارة أو إثارة في حقد منه وعليه إنه إذا كان قد يكون فيه إثارة للحقد إنه الأحسن إنه يستحله بصفة إجمالية مفهوم. اللهم إلا إذا كان بلغه عنه شيء فيستحله. وقالوا إنه ممكن هذا أيضا يعمل شيء مقابل له وهو أنه بدل من ذكره بما يصح منه في مجلس المجلس اللي ذكر فيه منه عابه فيه يمدحه بما فيه من خصائل حمدة لأنه هو المقصود حفظ عرضه مفهوم. فإذا كان هذا قد يؤدي إلى إثارة هم بعضهم قال يستحله منه لكن المحققين قالوا ينبغي أن يكون ذلك بشرط أن لا يكون يثير الحقد بينهم مفهوم. ذلك ما هو مطلوب. إذا كان قد يثير حقد أنه يذكر له عموما أنه يستحله من كل حق فيكفي ذلك ويحاول أنه بدلا من ويستغفر له. وأيضا أنه إذا كان ذكره بعيب في مكان يمدحه في ذلك المكان الذي ذكره. وإذا كان بلغه عنه شيء فيستحله منه أو إذا كان بلغه عنه شيء أكثر مما قال فيه يقول له هذا ما أقوله فيك بحاله يعني. ولكن على كل حال أنا استحلك مما قلت. تفضل شيء
بالنسبة للإصرار خلاف الإصرار الاستغفار مع الإصرار.
نعم.
هل الإصرار مقصوده أن يحدث نفسه فقط والله يدخل في مقارفة الذنب يعني يقارف الذنب ويستغفر هذا في الخلاف؟
هو الإصرار هو يقول لا إصرار لا 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 صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إصرار اختلفوا من هل هو نية العودة إلى الذنب أو هو تكرار الذنب. والصحيح أنه تكرار الذنب مع عدم نية العودة إليه لا يسمى إصرار، لأنه ولذلك إذا تاب من ذنب كان عازما على أن لا يعود إليه، مع إليه ذلك لا يقبل توبته الأولى. في الإصرار أنه ولذلك في الآية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، معناها ليسوا مصرين على التمادي في هذه المعصية. ويقولوا الفرق بين ذنب المؤمن المتقي وذنب الفاسق أن ذاك لم يعزم عليه مبدئيا ولم يستحله في الأثناء ولم يصر عليه بعد ذلك.
بالنسبة للمال، المال من أخذ مال الرجل ثم ذلك الذي أخذ ماله غار فلم يعرف أين يجده حتى يعطيه حقه.
نعم نعم.
فكيف تكون توبة؟
إذا كان المال معين ما زال عنده المال بعينه لا بد أن يعيده إليه، أو إذا كان له ورثة يعيده إليهم
إذا لم يجده
يتصدق به.
نية تصدق على الشخص.
نعم.
لم يكن مال معين. لم يعرف قدر ما أخذه منه.